بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو لقاؤنا العاشر في تلك السلسلة المباركة، سلسلة أرحنا بها، وهو الثاني في شرح قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فأعيذني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بداية نقول تعلمنا من مشايخنا وسلفنا الصالح رحمة الله عز وجل عليهم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع له. القسم الأول يسمى بتوحيد الربوبية، والقسم الثاني يسمى بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، والقسم الثالث يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. وعلى هذا جرت قسمة المتأخرين من السلف. أما قسمة المتقدمين فقسموا التوحيد إلى صنفين فقط، فقالوا التوحيد الأول يسمى بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. أما التوحيد الثاني يسمى بالتوحيد الطلبي القصد الإرادي، وذلك أن المتقدمين أدخلوا التوحيد الأسماء والصفات ضمن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ولا اختلاف بين الفريقين إن شاء الله. ولكن تيسيرا نقول أو نلجأ إلى القسمة الثانية، قسمة المتأخرين، فنقول التوحيد ينقسم إلى كم قسم يا شباب؟ ثلاثة. احنا ناخذ تقسيم المتأخرين لأنه أيسر، فقالوا ينقسم التوحيد، يعني توحيد العبد لربه تبارك وتعالى، يتنوع إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية؟ معنى توحيد الربوبية على الخلاصة هو أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى بصفات الرب تبارك وتعالى. وما من صفة يتصف بها ربنا تبارك وتعالى إلا ونؤمن بها على الوجه اللائق به تبارك وتعالى ونوحده فيها. فتوحيد الربوبية أن تعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب موسى وهارون، رب الناس. ثاني، توحيد الربوبية هو أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى بصفات الرب، أن أي شيء يحدث سواء في السماوات أو في الأرض، سواء في الإنس أو في الجن أو في الملائكة، في الفلك، في الكواكب، في البحار، في المحيطات، تنسبه إلى الله تعالى، لأن ذلك راجع إلى توحيد الربوبية. سير الدماء في الجسد، مسألة ميل رجل للمرأة وحمل المرأة في جنينها، وتسألة نمو الجنين من طور لطور من طور لطور، ثم يخرج طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون. كل ده داخل في توحيد الربوبية. مسألة الزراعة، إنبات الزرع وإخراج اللبن من الضرع، مسألة نمو البهائم، الحشائش، الخضروات، الفواكه، شروق الشمس من مشرقها وغروبها من مغربها، حركة البحار، المحيطات، خلق السماوات والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، كل هذا داخل فين يا شباب؟ التوحيد ايه؟ في توحيد الربوبية. معناه هو ان يوحد، ثاني ثالث عاشر، ان يوحد العبد ربه بصفات رب. وهذا التوحيد وحده لا يكفي في نجاة العبد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لماذا؟ لان هذا التوحيد يشترك فيه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، ابو بكر وابو جهل. دليلنا على ما نقول هو قول الحق تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق. الخلق ده من صفات ايه؟ من صفات الربوبية. من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هذا التوحيد قام به ابليس، قام به فرعون. قال تعالى: كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. هذا سؤال يوجه من نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لكفار قريش: لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون؟ قال: ربي، سيقولون لله. قل افلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. حتى ابليس نفسه يعترف بهذا التوحيد: ايه يا ربي؟ بدليل قول ابليس نفسه لله تعالى: ربي بما اغويتني، ربي فانظرني الى يوم يبعثون. حتى اهل النار، قال تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وايه وربنا. فالتوحيد الاول هو توحيد الربوبية، لا يكفي في نجاة العبد يوم القيامة، وهو توحيد العبد لله بصفات الله عز وجل. لو انك جرحت جرحا ما فماتت بعض الخلايا من جراء هذا الجرح، تعلم أن الذي يشفيك هو الرب تبارك وتعالى الذي يحيي لك الخلايا أخرى بدلا من التي ماتت، وبعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر أو أقل التأم الجرح وعاد جسدك كأن لم يكن به شيء. الفعل ده فعل مين؟ أحسنتم، أنا كنت قلقان إن أنتم تجاوبوا غلط. الرب. التوحيد الثاني يسمى بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو التوحيد القصد الإرادي الطلبي، ومعناه هو أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى بصفات العبد. هنا مش هنقول نوحد الرب، لا، التوحيد هنا خارج من العبد منصرف للذات. الذات دي هنا هنسميها إله. هل معنى هذا أن العبد قد يصف تلك الأفعال سواء من الحركات أو السكنات لغير الله تعالى؟ نعم. لذلك ترى أن الكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. خلاصة توحيد الألوهية هو معنى قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني للإله، لله رب العالمين. فاجتمعت في الآية لله. ليه؟ لأن رب العالمين. فلا يعترض أحد من المخلوقين سواء من الكفار أو من الأبرار على أن الله عز وجل هو رب العالمين. فلماذا كما اتخذتم منه ربا لماذا لم تتخذوا منه إلها؟ يعني إيه إله؟ يعني يكون كل حركاتك وسكناتك وكل حياتك ومماتك له تعالى. الأكل من أجله، الشرب من أجله، الزواج، الطلاق، النكاح، السفر، الذهاب، المجيء، النوم، العمل، الضحك، الاغتسال، الخروج، الدخول، الصعود، النزول، الكلام، كل شيء يكون بغية رضاه سبحانه وتعالى وعز وجل. لو قمت بهذا العمل لله تكون قد قمت بالتوحيد الثاني اللي هو توحيد الألوهية. أما إذا قمت بتلك الأفعال، إن كان طعامك وشرابك وتعاملاتك وزواجك وطلاقك ونكاحك وكلامك وحبك وبغضك وإعطاؤك ومنعك من أجل المال، هنا يسمى المال إله. إن كانت تلك الأفعال من أجل الهوى سمي الهوى إله، كما قال ربي تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. عندما يكون هذا المال من أجل تلك الأفعال من أجل المال، هنا يسمى المال إله ويسمى القائم بها عبد، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم. لماذا سماه عبد الدرهم؟ هل اعتقد أن الدرهم خلق ورزق ودبر الأمر؟ كلا، بل لأن الأفعال الخارجة من القلب وأفعال الجوارح التابعة لأعمال القلوب خرجت بغية حب المال، فهو صار المال إله، والإله لابد أن يكون معبودا. فقال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. دليل على انتكاسه بين الخلق، انتكاسه عند الله عز وجل لا قيمة له وإن حاز الملايين والمليارات. تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، وإذا شيك أي إذا دخلت الشوكة في جسده فلم تقش، أي لا يجد من يخرجها له بالمنقاش. وإذا شيك فلم تقش. فلماذا سمي عبد؟ لأن كل حياته أصبحت للمال، كل حياته أصبحت للمرأة، كل حياته أصبحت من أجل الجاه والكرسي، كل حياته أصبحت من أجل المنصب، كل حياته أصبحت لأي إله إلا الله عز وجل. وما كانت دعوة الرسل إلى أقوامهم اعبدوا الله. ليه؟ ليه؟ ما لكم من ما قالش من رب، لأن احنا خلاص انتهينا من قصة، انتهينا من نقطة. هو الكفار كفار ثمود، كفار عاد، كفار قريش، كفار الذين كانوا على عهد نوح، كل واحد فيهم يعلم تماما ان الذي خلقه ورزقه ودبر امره هو الله عز وجل. ده امر مستقر في النفوس، فطرنا عليه، فطرنا على توحيد الربوبية بدليل اخذ الميثاق الذي ذكره الله عز وجل في سورة الاعراف. فقال ربي تبارك وتعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكل منا يستقر في نفسه انه لا رب الا الله. المشكلة كل المشكلة لا تكمن في التوحيد الاول، انما تكمن في التوحيد الثاني اللي هو توحيد الالوهية. افعالك انت، سكناتك انت، تكون من اجل من؟ لذلك سموه بالتوحيد القصدي الارادي الطلبي. انت بتقصد من؟ بتلجأ الى من؟ بتحب من؟ تتوكل على من؟ تستعين بمن؟ ترغب في من؟ تخشى من؟ ترجو من؟ تسأل من؟ تستعين بمن؟ كل افعال القلوب وافعال الجوارح لابد ان تصرف الى الله عز وجل. التركيب الثالث هو القنطرة بين الاول والثاني، ويسمى بتوحيد الاسماء والصفات، بدليل قول الحق تبارك وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لاننا قلنا في المرة الفائتة ايها الكرام ان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. وعرفوه تعريف اخر فهو قال: فقالوا كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل، فأنى لنا أن نصل إلى كمال الحب مع الله عز وجل بدون أن نعرفه؟ كيف يتسنى لنا أن نصل إلى محبة الله عز وجل، المحبة المطلقة، المحبة العالية العظيمة التي ليس بعدها أي محبة، المحبة الذاتية، أحب كيف أحبه وأنا لا أعرفه؟ فيسر الله عز وجل لنا أسماءه وصفاته كي نتعرف عليه عز وجل، فتنتج المعرفة حبا، فينتج الحب عبادة. فنقول أن الله عز وجل يسر لنا أسماءه وصفاته لنعرفها، فتنتج المعرفة حبا، فينتج الحب عبادة. قال عز وجل: ولله الاسماء الحسنى. ذكر الله عز وجل منها شيئا في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها في السنة، واختص الله عز وجل له بالاسم الاعظم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: او استأثرت به في علم الغيب عندك. وكانت الصلاة في مجملها ما هي الا مملكة للاسماء والصفات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، انك حميد مجيد، التحيات لله. التحيات ده معناها توسل الله جل باسمه الحي، باسمه الحي. وبعد الصلاة: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وبعدها تتنوع جميع اسماء الله وصفاته. بناء عليه كانت لله عز وجل مشيئتان: مشيئة كرب ومشيئة كإله، مشيئة كرب ومشيئة كإله، أو مشيئة الأولى تسمى المشيئة الكونية، والمشيئة الثانية تسمى المشيئة الشرعية. يبقى المشيئة مشيئتان، ايه هما يا شباب؟ مشيئة كونية الشرعية. المشيئة الكونية بيقع تحتها جميع الناس، الأبرار والفجار. فإياك أن تنسب عبادة لأبي جهل لأنه مثلا قال إياك نعبد. طب أبو جهل قال إياك نعبد ليه؟ لأنه قال إن الذي خلقني هو الله، إن الذي رزقني هو الله، إن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. والله عز وجل قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هل معنى هذا أن أبا جهل عبد فعلا؟ نعم، بمقتضى المشيئة الكونية ولا بمقتضى المشيئة الشرعية؟ عندما يقول عز وجل أفغير الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، هل استسلام أبو جهل هنا طوعا ولا كرها؟ هل مجيء أبي جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكفار الأرض من قبيل المشيئة الكونية ولا المشيئة الشرعية؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المشيئة الكونية أن الله عز وجل خلقه يوم كذا وفاق له رزقا في عدد سنوات كذا وسوف تنتهي حياته بكذا وتتخلل حياته أقدار معينة، سوف يتزوج من فلانة وينجب فلانا وفلانا وفلانا ويتعرض لمرض يوم كذا ويتعرض للشفاء يوم كذا ويعارض محمدا صلى الله عليه وسلم يوم كذا ويدعو عليه النبي يوم كذا ويموت يوم كذا بيد فلان. كل هذا لا يستطيع انسان على وجه الارض ولا ملك في السماوات ان يخالف المشيئة القدرية ابدا، المشيئة الكونية ابدا. فمن اين اتت الاختلاف في المشيئة الشرعية؟ فعندما نقول لله تعالى اياك نعبد ونعني اني مشيئة شباب، الشرعية ونحن نقر بالكونية، ونحن نقر بالكونية. المقدمة دي اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ انا قاعد انا لسه مش مبقتش اهو، انا لسه عايز اعرف التوحيد علشان ادخل للمشيئة علشان نبدأ نشرح تاني يعني اياك نعبد. وإلا فيستطيع اي علماني ان يوجه شبهة للمساكين وان يقول ان مثلا ان ابا جهل عبد لله تعالى، الم يقل الله عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا؟ اهو عبدا، نعم عبدا من ناحية المشيئة الكونية ولكنه خالف المشيئة الشرعية. فنحن عندما نقول اياك نعبد، اياك نعبد دي بقى يا شباب بتشمل الربوبية ولا الالهية ولا الاثنين؟ اياك نعبد وغير نستعين كلها بتشمل الالهية فقط ولا الربوبية فقط ولا الالهية والربوبية؟ احسنتم، الالهية والربوبية صح. ربوبية يتبقى اني نوع من التوحيد الثالث؟ التوحيد الثالث بقى اللي هو الاسماء والصفات. فين احنا قلنا اياك نعبد واياك نستعين؟ اهي يتبقى الاسماء والصفات. طب فين الاسماء والصفات؟ الاجابه ناقصه، الاجابه ناقصه، يعني هي فيها جزء من الصحيح. حد جاوب الاجابه كلها يا شباب؟ احسنتم، اول ثلاث ايات دي اجابه صحيحه يستحق صاحبها عليها دعوه غدا في الحرم ان شاء الله. صحيح، انتوا كده ليكوا جايزه دعوه بكره ان شاء الله في الحرم، جزاكم الله خيرا. يبقى توحيد، يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ادي اشتملت على اصول اسماء الله عز وجل. فاصبحنا ربنا اياك نعبد واياك نستعين. يبقى الفاتحه اشتملت على ايه يا شباب؟ على جميع انواع التوحيد. الكلام مفهوم يا شباب ولا ايه؟ على انواع التوحيد كده، تمام. يبقى يا شباب باعتبار المشيئة الكونية المخلوقون كلهم عباد لله تعالى، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم يبقى بغتنيه ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته لا يخرجون عن مشيئته الكونية والشرعية لا يخرجون عن أي مشيئة الكونية فالله عز وجل حرم الزنا ولم يشأ الزنا شرعا ولكن قدر على فلان ان يقع في هذا الامر مع فلانة يوم كذا وكذا فالعبد لم يخالف المشيئة الكونية ولكنه خالف المشيئة الشرعية التي سيحاسبه عليها قال ربي تبارك وتعالى انا هديناه السبيل هو اختار اما شاكرا واما كفورا وقال الله عز وجل وهديناه النجدين فإياك نعبد هنا بتشمل الربوبية والشرعية طب إيه فين الشرعية هنا وإياك نستعين بدليل قوله تعالى أفغير الله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف امورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم الا هو سبحانه وتعالى وعز وجل سواء اعترفوا بذلك او انكروه وسواء علموا ذلك او جهلوه لكن اهل الايمان من الناس من المخلوقين عرفوا ذلك واعترفوا به والمعرفة الحق اذا كانت مع الاستكبار عن قبول الحق والجحد له كانت عذابا على صاحبها ففرعون يا شباب وافق المشيئة الكونية وخالف المشيئة الشرعية وهو يعلم تماما انه يخالف المشيئة الشرعية ازاي قال تعالى وجحدوا بها كملوا يا شباب وايه واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا يعني حصل لانفسهم اليقين في صدق موسى عليه السلام هذا بالنسبه لفرعون ومعه طب بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل عنهم فقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانه من الشباب لا يكذبونك اختلع رجل بأبي جهل فقال ناشدتك الله يا أبا الحكم ناشدتك الله يا أبا الحكم أمحمد صادق أم كاذب فقال ويحك والله إنه لصادق فأنزل الله تلك الآية قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك طب إلا حصل ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون فالمعرفة مع الاستكبار كما قلت يا شباب تكون عذابا على صاحبها وكما قال الله عز وجل عن اهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فان اعترف العبد ان الله عز وجل ربه وخالقه يكفي هذا الاعتراف يا شباب يكفي هذا الاعتراف ويكون سبب في دخوله الجنة ان الله جل ربه وخالقه طيب هل يقع هذا مع الشرك يعني هذا الاعتراف قد يقع معه الشرك اعتراف العبد بان الله جل هو الرب والخالق والرزق المدبر هل قد يشرك مع هذا نعم احسنتم الاجابات دي فيها تتفق عليها دعوة غدا ان شاء الله بدليل قول الحق تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فان امنوا بالله ربا فقد كفروا به الها فما قام سوق الجنه والنار وما تجردت سوق الابرار وما أرسل الله عز وجل الرسل في أناء الليل وأطراف النهار إلا من أجل التوحيد الأول ولا التوحيد الثاني. اعبدوا الله ليه؟ ما لكم من إله غيره. ما أرسل رجل في قرية من رسول إلا نوحي إليه. أي رسول؟ الوحي واحد إلا نوحي إليه. ما هو هذا الوحي؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قالش لا رب، لا إله إلا أنا فاعبدون. فيا أخي الحبيب ويا أختي الفاضلة، أين التأله في قلبك لله عز وجل؟ وأين التأله في قلبك يا أخي الكريم لله عز وجل في أي فعل؟ حتى لو أتيت بقطعة من الحلوى لابنك الصغير، هل قصدت إلهك عز وجل فيها؟ والله إنني أعرف شيخا من شيوخي قرأ أن أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحلو البارد. وهذا الشيخ حفظه الله تعالى وبارك لي في عمره يحب الشاي جدا جدا، فكيف يجمع بين حب الشاي وبين اتباع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في كون النبي يحب الشراب الحلو البارد؟ أتدرون ماذا كان يصنع؟ أحسنت، كان يشربه باردا. يا مولانا يا شيخنا فلماذا تشرب سخن؟ قال أحب أن أشرب الشاي لحاجة نفسي للشاي، وأحب أن أتأثر بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جلست معه يوما منذ ما يقرب من 20 سنة، فقال لي أنت عارف نفسي في إيه يا محمد؟ قلت له في أي شيء. ماذا تتمنى شيخنا؟ فتمنى تدخل الجنة. قال لا. قلت له تتمنى أن تموت شهيدا؟ قال لا. تتمنى أن تفعل كذا؟ قال لا. كذا لا. قال كذا لا. قلت فماذا تتمنى إذا يا شيخي؟ أمنية عشان تعرفوا أين يصل التألف الناس. قال أتمنى أن أسمع الله عز وجل وهو يتلو القرآن. ألي ما ظنك إذا سمعت الله عز وجل سبحانه وتعالى عز وجل نفسه وهو يقرأ القرآن؟ فهذه أمنيات، نسأل الله عز وجل أن يعلي لنا ولكم الهمة إن شاء الله عز وجل. ومثل هذه العبودية اللي هي عبودية الربوبية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله عز وجل خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى إبليس يعترف بالله بالربوبية، رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، رب بما أغويتني. وقال لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. حتى أهل النار كما قلت في المقدمة يتوسلون إلى الله عز وجل بقولهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فمن وقف على حقيقة الربوبية بالإرادة الكونية ولم يقم بما أشاءه الله عز وجل من الإرادة الشرعية، أي الإرادة الشرعية الدين، يعني الإرادة الشرعية الدين، ولا يسعك أبدا أبدا إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا، لم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية اللي هي موافقة الأمر الشرعي اللي هي توحيد الألوهية، كان من جنس إبليس ومن جنس أهل النار. وهذه العبادة يا شباب اللي هي المتعلقة بألوهية الله تعالى اللي هي الأوامر والنواهي هي خلاصة معنى قوله لا إله إلا الله. احنا قلنا إله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه هي العبادة التي تكون سببا لنجاة العبد يوم القيامة، نجانا الله عز وجل وإياكم من النار. هذه العبادة هي التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهي التي وصف بها المصطفين من عباده. انا عندي العبودية بتقع على معنيين، المعبد والعابد. المعبد الذي ذلله الله عز وجل كفرا وكرها، وهو معنى قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لكن العابد الذي وافق المشيئة الشرعية كما وافق المشيئة الكونية، وهو معنى قوله اياك نعبد. وفيه نوع من الذل والتواضع والصغار واحتقار النفس والتوسل الى الله عز وجل والاعتراف بضعف النفس، لاننا لن نقوم بتلك العبادة الا اذا اعنتنا يا رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. وبالفرق بين هذين النوعين اللي هو المعبد والعابد، او الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية، يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وامره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي اهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. الناس دي لو اتفهمت يا شباب تفهموا لماذا انقسم الناس في الضلال بالنسبة للقدر الى قدرية وجبرية. جبرية يقولون بالجبر ان الانسان مجبور على فعله، ان قمت بطاعة فالله عز وجل هو الذي جبرني عليها، وان قمت بمعصية فالله عز وجل هو الذي جبرني عليها. فكان منهم من دخل على امرأته فوجدها تزني مع غلامها، فقال يا فاجرة أتزنين؟ فقالت اتحاسبني على امر قد كتبه الله عز وجل عليه؟ فقال اذا فخيرت فيما اختاره الله. فكان الناس بعد ذلك يسمونه بخيرة، يعيرونه بهذا الاسم. ما هي امرأته على نفس الاعتقاد في الجبر وهو اعتقاد الكفار، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهم مع ذلك يكذبون. هو يقع في المعصية وينسب الظلم فيها الى الله عز وجل كابليس، ربي بما اغويتني، انت اللي اغويتني، انت اللي بلتني، انت اللي عملتني، انت اللي سويتني. فالذي يكتفي بالحقائق الكونية فقط التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولم يتبع الامر الشرعي الاوامر والنواهي والعياذ بالله، كان من اتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الامور دون بعض زي حالاتي وحالات اهل المعاصي، احيانا كده واحيانا كده، واحيانا يقصر في الامر، واحيانا يذنب، واحيانا يقصر، واحيانا يخالف الاوامر، فهذا والعياذ بالله له حال دون حال، ينقص من ايمانه وولايته لله عز وجل بحسب ما نقص من اتباع الشرع الحنيف. الكلام ما فيه شباب ولا محتاج توضيح اكتر؟ طيب كيف نحاول أن نقرب بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية؟ فمثلا قدر الله عز وجل على فلان ونزلت مصيبة على ماله، مات ولده، مرضت امرأته، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كيف نحاول التوفيق بين الإرادة الشرعية التي يحبها الله جل ويرضاها مع نزول مصيبة، مع نزول كارثة، مع موت ابني، مع مرض والدي، مع وفاة ابني؟ ها، ألم يقل الله عز وجل في موضع آخر، أحسنتم، جزاكم الله خيرا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه بالرضا والاستسلام. هنا نعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير عند الله أحد من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك وابتعد بالله ولا تعجز، وفي رواية: ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل. يبقى نحاول مهما حدث من أمور لا ترضيك أن تستسلم وتصبر لأمر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. والأمر إن كان من وجهة نظرك شر فهو عند الله عز وجل محض الرحمة والحكمة. أدل دليل على ما أقول الواقع الذي صار إليه المسلمون الآن في مشارق الأرض ومغربها، لا سيما في بلدنا مصر. هذا الواقع من وجهة نظري ونظرك شر وبلاء وظلم وكفر، ولكن عندما ترى أن هذا هو محض الحق من الله تبارك وتعالى، عندما يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وعندما يقول تعالى: وليتخذ منكم شهداء، وعندما يقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وعندما يقول رجل: من يعمل سوءا يجزى به. الكلام ده يتحقق ولا لا؟ نعم. لا، ده يبقى لا الحمد في السماوات والأرض، بقى يبقى لا الحمد في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وعز وجل. فعندما يقدر أن تواجه بدعة فحاول أن تزيلها بالسنة، وعندما تقع في المعصية فحاول أن تزيلها بالتوبة، وعندما ترى الكفر فحاول أن تزيله بالإيمان. هو محاولة الموافقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير الشهداء عند الله عز وجل حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره نهاه فقاتله. وهو قتل ليه؟ لأنه أراد إزالة المنكر. ثم كان ممكن يرجع الكلام بتاعنا، لا، الكلام اللي هو بيتناقض مع بعض، خليك ماشي فين؟ ماشي جنب الإيه؟ نيجي نمشي جنب الحيط، نيجي نمشي جنب الحيط، يقول لك تتكلم في الحيط اللي قدام، طب ما أنت اللي تمشي جنب الحيط. لماذا قام هذا الرجل إلى سلطان جائر فأمره ونهاه؟ لأنه أراد أن يزيل الكفر بالإيمان. هو أراد أن يحقق فعلا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، هل يجوز الاحتجاج بالإرادة الكونية يا شباب؟ هل يجوز الاحتجاج بالإرادة الكونية؟ وجود الاحتياج بالإرادة الكونية عند المعصية؟ ناخذ مثال في الأمر في التفصيل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. يبقى هل يجوز الاحتجاج بقدر أم لا؟ نعم، متى؟ بعد التوبة. يبقى يجوز عندما اقع انا في ذنب معين واعلم انه ذنب، ثم اتوب الى الله عز وجل، هنا اقول ما ربنا كتب عليا كده. ليه؟ لانني علمت. تعلمنا من شيوخنا في الاصول حفظهم الله تبارك وتعالى انه يجوز الاحتجاج الاحتجاج بالجهل بعد العلم به. انت قليل ما تقول ما كنتش اعرف، اضعفت نفسي كما قال اهل ربنا: غلبت علينا شكواتنا، لكن انا تبت، ولكن تبت في الدنيا، اما هؤلاء فلم يتوبوا في الدنيا. فيجوز لك في الدنيا ان تقول: ربنا غلبت علينا شكواتنا وكنا قوما ضالين، اللهم تب علي، اللهم كذا. يجوز؟ نعم يجوز. فآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا ان المذنب يحتج بالقدر. ليه؟ وهل يعني في الوقت الذي حصل فيه المحاجة بين آدم وموسى، الوقت ده يا شباب، هل كان موسى مصر على الذنب أم قد تاب منه؟ قد تاب، فهنا احتج بالقدر وقال: بتعمل كذا، في هل تعلم أن الله جل قد كتب علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بقد كذا؟ نعم. لذلك قال النبي: فحاج آدم موسى. يبقى آدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب. ليه؟ فإن آدم قد تاب إلى ربه عز وجل فاجتباه وتاب عليه وهدى. أما هو بيلوم على إيه؟ لمه على المصيبة، لمه على إخراج بني آدم من الجنة، لأنه قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم هنا: إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام به، لان الاستسلام هو دفع الارادة الكونية بالارادة الشرعية. يعني انت مقدر عليك ابتلاء ان انت مثلا يوم 1/1436 سوف تنزل من بيتك وفجأة تصطدمك سيارة وتنتقل الى المستشفى ويحصل كذا. هل انت على علم بهذا؟ لا. طيب انا معرفش. طب هل يجوز ان ادفعها قبل ان تحدث؟ منازعة القدر بالقدر. النهاردة لكم تصدق على ايه؟ ليه؟ يجوز، ينفع بدليل قول احسنتم، ما يدعى ما صحت لنا اهو. احنا كده لقينا كام واحد النهارده وعدناهم بالدعاء في الحرم بكره؟ 2 ولا الدعاء ده يجي لنا 3؟ متهيألي كده 3 ان شاء الله. حاضر باذن الله. لقوله صلى الله عليه عليه وآله يصح ظننا إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض. البلاء نازل والدعاء طالع، فكأنك دافعت القدر بالقدر، دافعت الإرادة الشرعية اللي هي الدعاء اللي هو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بالإرادة التي قدرها الله عز وجل بندفع قدر الله وقدر الله تعالى، كما قال عمر رضي الله عز وجل عنه عندما أصاب الناس الطاعون قالوا يا أمير المؤمنين هل نفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هو ده كل داخل في معنى إياك نعبد. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب 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 ويصبر على المصائب، كما قال ربنا عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وكما قال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نصل الى ان معنى قوله اياك نعبد واياك نستعين انها جماع الدين، انها جماع الدين، اياك نعبد واياك نستعين هي جماع الدين. جماع الدين اصلا كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الا نعبد الا الله، هو ده معنى اياك نعبد، والا نعبده الا بما شرع وامر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ده معنى واياك نستعين. اللي انت بتسموه الاخلاص والمتابعة، الاخلاص والمتابعة، وهو معنى قولي عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وشهدت أن محمد رسول الله. ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه اللي هو إياك نعبد، طب إياك نستعين، أنا عايز يا رب إن أنت تعيني كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أصوم، كيف أحج، كيف أتزوج، كيف أطلق، كيف أبيع، كيف أجاهد، كيف أربي ولدي، كيف أغسل أخي حال الوفاة، كيف أرث أبي، كيف 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 كيف، هتقول له إياك نستعين. الثانية أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. جماع الدين أصلين كما قل، الإخلاص والمتابعة، أو إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يقول ربي تبارك وتعالى، أنت معايا ولا النهارده بتكلم بسرعة شوية؟ قال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه للإخلاص، وهو محسن يعني وهو متبع، يعني يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية الثانية بتاعت سورة النساء ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكيف يقول ومن أحسن وهو محسن أساسا؟ ومن أحسن دينا الإخلاص، وهو محسن يعني وهو متبع للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أننا مأمورون ألا نخاف إلا من الله عز وجل، ولا نتوكل إلا على الله تبارك وتعالى، ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وألا تكون عبادتنا إلا لله عز وجل. فكذلك نحن مأمورون أيها الإخوة الأعزاء أن نتبع الرسول ونطيعه في كل أوامر الحياة كما قال عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد عليه رضي الله عنه ما الفتنة؟ قال الشرك. وقال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله تعالى لأن التوكل عبادة. وقالوا حسبنا الله ما قالش ورسوله كما قال فيؤتينا الله من فضله ورسوله، لا، لأن التوكل عبادة. وكما قال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الرغبة عبادة لا تكون إلى الله إلا بالله تعالى كما قال إنا إلى الله راغبون. وقال عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كذلك السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والقرآن يدل على مثل هذا أيها الإخوة الأعزاء. فالعبادة والخشية والتقوى والطاعة والمحبة لابد أن تصرف كلها لله كما قال نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ما قالش ويخشى الله ورسوله أو ما قالش ويخشى الله ورسوله ويتقهما، لا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالرسل أمر بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم. فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله عز وجل المؤمنين المخلصين له تبارك وتعالى وهداهم للصراط المستقيم وهم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين. فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله فعذروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم فاهتدوا بمنارهم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، فهو حقيقة العبادة وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الأعزاء، من غير أن تشعروا ومن غير أن أصرح لكم، شاء الله عز وجل أن ننتهي من معنى قوله إياك نعبد ونحن نشرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية اختصارا. يعني احنا ضربنا عصفورين بحجر، شرحنا إياك نعبد واختصرنا لكم رسالة العبودية التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي رسالة صغيرة ومشهورة. وياريت ياريت يعني تنزلوها بي دي اف او وورد، او لو عند حد سوف تجدونها اسهل، ولكنني للأمانة لم آت عليها كلها، ولكن اختصرتها لكم اختصارا من خلال شرحنا إياك نعبد. أكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله جل يوم الأربعاء القادم في شرح وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلم عن الاستعانة ومعناها والإعانة، معناها في اللغة، معناها في الشرع، ونتكلم على الصراط المستقيم. هياخد مننا برضو عدة جهزوا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وقروض، كتاب هام جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم كتاب مشهور، لابد أن تقرأوه قراءة جيدة لأنه سيعينكم جدا على فهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شاء الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر، قولوا ما سمعتم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم متوجهين إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كافي العظام غدا اللحم بعد الموت، اللهم يا قريب ليس يبعيد، اللهم يا حاضرا ليس يغيب، يا قريبا ليس يبعيد، يا سامعا لكل نجوى ويا كاشفا لكل بلوى، ندعوك دعاء المضطرين، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وخشع لك صوته ودمعت لك عينه، أن ترفع عن إخواننا المسلمين في مصر البلاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء الموحدين في مصر، اللهم احماك بالمبتلين في سبيلك، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم احماك بأخواتنا يا رب العالمين، اللهم احفظ أعراضهن، اللهم احفظ أعراضهن، اللهم احفظ أعراضهن، اللهم فك أسرهن، اللهم عليك بمن أشاع الفاحشة في ديار المسلمين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عليك بمن دمر بيوت المسلمين، اللهم عليك بمن هجرهم من بيوتهم يا رب العالمين. اللهم قيد لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رحمك بالموحدين على أرض العراق، ورحمك بالموحدين على أرض الشام، ورحمك بالموحدين على أرض فلسطين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فسقهم، جرحى فداويهم، مغلوبون فانتصر. اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين، وعليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا، عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم انزل عليهم سيف انتقامك، اللهم انزل عليهم سيف انتقامك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، وقفنا على عتبة ذلك أذلاء يا رب العالمين، نتوسل إليك بنور وجهك الذي أغلقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ترفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، توفنا غدا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تحاسبنا على شيء، ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلص المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم أخرج المنافقين من ديارنا، اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والداعرين، اللهم عليك بالمنافقين والداعرين، اللهم عليك بمن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، واحماك بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.